بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب، وأسأله جل وعلا لي ولكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. كلمك فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ففي هذه الحلقة وفي هذا اللقاء سأقف مع هذا الحديث الذي عند أبي داود بإسناد جيد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سواه. وهذا الحديث وإن كان محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، إلا أنه دلت عليه حديث كثيرة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب جوامع الدعاء صلى الله عليه وسلم ويدع ما سوى ذلك. ولا شك بأن الدعاء هو العبادة، كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الدعاء هو العبادة، والله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله جل وعلا ذكر عن أنبيائه ورسله أنهم كانوا يدعونه، يدعون الله عز وجل ويسألونه ويتضرعون إليه ويبتهلون إليه سبحانه وتعالى. والمقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يختار جوامع الدعاء، ومعنى جوامع الدعاء أن تكون ألفاظ الدعاء قليلة وأن تكون جامعة، وأن يبتعد عن الشقشقة والتفريع وعن يعني الاستطراد وعن الوصف مثلا، كما يفعل بعض من يدعو الله عز وجل. ولذلك مثلا من أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا دعاء جامع لكل الحسنات ولكل المصالح ولكل الخيرات ولكل الفضائل. وأيضا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو: اللهم إني أسألك التقى والهدى والغنى والعفاف. هذه من الأدعية الجامعة للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يدعو بمثل هذه الأدعية مثلا: اللهم أسألك التقى والغنى والهدى والعفاف. وأدعيته عليه الصلاة والسلام من تأملها وجدها على هذا المنهاج العظيم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يختار من الدعاء أجمعه، وأيضا أن يتأمل في هذا الدعاء خاصة، وأن الإنسان إذا أراد أن يدعو بكل شيء لذهب الزمان ولذهب الوقت وما استطاع أن يحصي مصالحه. ولذلك لما يقول الإنسان: اللهم من يسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، هذا دعاء عظيم. اللهم إني أعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم مثلا. يقول مثلا اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت من هو ما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. هذا من جوامع الدعاء. اللهم اغفر الذنوب كلها وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أسألك رحمتك التي وسعت كل شيء مثلا. هذه من الأدعية الجامعة، ولذلك يتأدب المسلم في دعائه لربه عز وجل ويلجأ إلى الأدعية الجامعة بدل الأدعية التي تقوم على التفريع والشقشقة والتمطيط والاستطراد والتنويع والوصف وشيء من هذا القبيل. أسأل الله تعالى أن يتقبل دعاءنا وأن يغفر لنا زلاتنا، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أياك الله عمر. الله
يبارك. عندي اليوم سؤالين في تفسير آية وفي سؤال ثاني. آية اللي هي بين سورة التوبة تقول ومنهم، بسم الله الرحمن الرحيم، منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل هو أذن خير لكم يؤمنوا بالله ويؤمن المؤمنين. ما معنى يؤمن المؤمنين يعني؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
واضح؟
نعم نعم.
السؤال الثاني بالنسبة للحديث الشريف عن من جاكم من دين من سلطونه ودينه وخلقه وزوجوه إلا يعني إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض. ما معنى تكون فتنة فساد في الأرض؟ يعني حد الآن ما حصل له تفسير يعني.
إن شاء الله.
هذا هو اللي هو.
جزاك الله خير.
حياك
الله. تسمع رد الشيخ. نعم. نفاس الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ عمر يقول ما تفسير الآية ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن إلى أن قائل آخر لا يقول ويؤمن للمؤمنين، يقول ما معنى يؤمن للمؤمنين؟
الحمد لله. أولا هذه الآيات جاءت في سياق فضح المنافقين وكشف أخبارهم و بيان خبث نواياهم وطواياهم، ولذلك كان من جملة ما جاء ذكره هنا هذا المقطع من هذه الآية. قال ويؤمن للمؤمنين، والمعنى هنا يصدق للمؤمنين، وهذا يرجعه العلماء إلى المعنى اللغوي معنى الإيمان. فلذلك العلماء يقولون الإيمان في اللغة هو التصديق أو مطلق التصديق من حيث اللغة طبعا، أما من حيث الشرع فهم يقولون بأن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. لكن المقصود بالآية ويؤمن للمؤمنين يعني يصدق المؤمنين. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه هو خلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. يقول ما معنى فتنة في الأرض وفساد عريض؟
الحمد لله. نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي لفظ كبير. والمقصود الفتنة انتشار المعاصي والذنوب، لأن الله جل وعلا ركب في الإنسان الشهوة، فخلق الإنسان وخلق الذكر والأنثى وجعل الذكر يميل إلى الأنثى والأنثى تميل إلى الذكر، لأن هناك شهوة مركبة. فيعني الوقوف في وجه الشباب في مسألة الزواج بحيث توضع حجرات أو حجر عثرة فيما يتعلق بأشياء كثيرة أو رفض مثلا الزواج، لا شك بأن هذا سيقود إلى الانحراف، أن هذا شيء طبيعي. فالشهوة هذه لابد هي فضلة في الإنسان لابد أن تخرج، فإذا لم تخرج في نطاق الحلال ستذهب إلى الحرام. وليس كل الناس يستطيع أن يتحكم بنفسه أو يراقب ربه سبحانه وتعالى أو لديه الإيمان القوي الذي يجعله يمتنع ويبتعد عن طرق الحرام. ولذلك هنا جاءت الشريعة بالحث على الزواج وبقبول صاحب الدين وصاحب الخلق. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة، الأخ خليفة الكعب يطلب منكم الدعاء لوالده المتوفى بالرحمة ولأموات المسلمين.
أسأل الله تعالى أن يغفر لوالدك وأن يسكنه فسيح جناتي كما سأله جل وعلا أن يغفر لجميع موتى المسلمين.
آمين. ساك الله خير. فالشيخ أيضا يقول فتحت حساب لابنتي لا تتجاوز سنتين وكنت أضع كل الأموال التي تحصل عليها في هذا الحساب وأضع أيضا فيه يقول مبلغ شهري، هل إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول هل فيه زكاة؟
الحمد لله، نعم، الجواب نعم. بالنسبة لأي مال بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، سواء كان هذا المال لكبير أم لصغير، أو لذكر أو لأنثى، أو لبالغ أو لغير بالغ، أو لعاقل أو لمجنون. حتى المجنون إذا عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول يجب على ولي المجنون ويجب على ولي الصغير أن يخرج زكاة هذا المال.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كان عندي مبلغ من المال يقول ادخرته عدة سنوات، ثم يقول الآن اشتريت به قطعة أرض، ويقول نيتي إذا ارتفع سعرها بعد 5 أو 10 سنوات أن أبيع هذه الأرض، هل فيها زكاة في كل سنة؟
الحمد لله، ما دام أن النية قد تغيرت من كونها أرض سكنية إلى أرض بيع فإنه يلزمك الزكاة بمجرد أن تبدأ عرضها في السوق. فإذا عرضتها في السوق للبيع والشراء ومضى عليها سنة ولم يحصل بيع مثلا، فيلزمك أن تقيمها بسعرها عند حولان الحول وتخرج زكاتها ربع العشر، يعني تقسم المال على 40 وتخرج الزكاة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الدعاء بين السجدتين مطلق أو مقيد بدعاء معين؟
الحمد لله، الظاهر بأن الدعاء بين السجدتين مقيد وليس مطلقا، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الحديث الذي لا بأس بإسناد يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وجاء في الحديث آخر أيضا رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني.
جزاك الله خير الشيخ. معنا محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، الله يحفظك.
لو سمحت بغيت أسأل عن العملات الرقمية التجارة فيها.
نعم.
يعني حاليا هي رائجة جدا، يعني تشتريها بشيء وتحافظ عليها، ممكن مثل العملات الثانية شيء، بس العملات الثانية قيمتها ثابتة في السوق، هاي قيمتها متغيرة، يعني مرة تكون فوق مرة تكون تحت. وأنا اشتريت وحطيت عندي وخزنته ولين ما ترتفع الأسعار، هل فيها شيء؟ هل ممكن أتاجر في النص؟ شو النظام الاقتصاد الإسلامي شو يقول فيها؟
إن شاء الله.
الشيء الثاني بغيت أسأل بالنسبة لل في السجود أو في الركوع، يعني سبحان ربي العظيم إذا كملته وبحمده سواء في الركوع أو السجود فيها شيء، ولا شو الأحسن أني أزيد ولا أني أخلي على سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى فقط؟
إن شاء الله.
شكرا
جزيلا. جزاك الله خير محمد، حياك الله. نفضل شيخ سؤال محمد بالنسبة للعملات الرقمية، يقول حكم التجارة فيها، ويقول هي متغيرة يرتفع سعرها في بعض الأحيان وينخفض.
الحمد لله، بالنسبة للتجارة في العملات الرقمية هذه حقيقة محل بحث وكلام عند العلماء المعاصرين، وأنا أتوقف حقيقة في الجواب عنها لأنه ما ظهر لي شيء، خاصة وأن هناك فتاوى متضاربة من جمع من الباحثين قالوا بأن يعني هي محل نظر لوجود بعض الأمور التي تفتقد هذه المعاملات من حيث الضوابط، ولم يحصل أن الحكومات أيضا اعترفت بها، فلذلك أنا أتوقف في الجواب عنها حتى يتبين لي الحكم.
ذاك الخير فضل الشيخ أيضا يقول في دعاء الركوع والسجود إذا يقول زدت وبحمده هل هو جائز، ويقول ما الأفضل في ذلك، هل الزيادة والاختصر على الدعاء؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة لزيادة وبحمده في الركوع وزيادة وبحمده في السجود، هذه اللفظة حق اختلف أهل العلم فيها من حيث يعني ثبوتها وعدم ثبوتها، فمن أهل العلم من صححها وذهب إلى أنها يعني ثابتة، ومن أهل العلم من ضعفها وقال بأنها غير ثابتة، والذي يظهر والله أعلم عدم ثبوتها، ولذلك لا حاجة للإتيان بها في الركوع أو السجود. سبحان رب الأعلى ويقول سبحان رب العظيم، يقتصر على هذا ويأتي بالأدعية الثابتة أو بالأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا يعني سافرت لمسافة، يقول لا أعلم هل هذه المسافة بلغت مسافة قصر أو أنها أقل من ذلك، هل يجوز قصر الصلاة؟
الحمد لله. طبعا إذا قلنا بالمسافة فلا بد من التأكد، لأن جمهور العلماء يعتبرون المسافة، ويكون المسافر يترخص إذا تجاوز المسافة، بمعنى سافر مسافة قصر، ويحددونها الآن بثمانين كيلو متر. أما إذا قلنا لا، بعدم اعتبار المسافة وإنما ينظر إلى العرف وإلى اللغة وإلى الحال، مثلا بأنه يقال فلان سافر حتى لو كان دون مسافة القصر فيترخص في ذلك. فأنت الآن هل يعني ما هل السفر الذي سافرت فعلا يطلق عليه عرفا بأنه سفر؟ إذا قلت نعم تترخص، إذا قلت لا يسمى سفرا فإنك لا تترخص برخص السفر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا أخرت زكاة المال لمدة شهر حتى يقول يأتي قريبي من السفر ويقول أعطيه من زكاة مالي، هل هذا العمل جائز؟
الحمد لله. طبعا الأصل أن المزكي يخرج زكاة ماله فورا ويملكها الفقير، أما إذا بقي شيء من الزكاة لفقير من أقاربه غائب عن البلد وينتظر قدومه، ما في بأس أن يدخرها له ويخرجها من ذمته ويخرجها ويعزلها مثلا، أو يضعها في ظرف ويكتب عليها يقول هذه زكاة فلان مثلا، أو يسلمها لشخص وكيل عنه يقول إذا جاء فلان سلمه هذا المبلغ، ما في بأس في مثل هذه الحالة.
ذاك الله خير فضيلة الشيخ، يقول نذرت من فترة بعيدة وإلى الآن لم أهب نذري، هل علي شيء وهل يجوز أن أكل من لحم النذر أنا وأهل بيتي أو أنه يوزع على الفقراء والمساكين؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة لمن نذر نذرا ولم يشترط لا يجوز له أن يأكل منه ولا أن يطعم أهله منه، وأما إذا اشترط فيجوز. إذا قال مثلا لله علي نذر إن حصل كذا وكذا وآكل منه أولادي أو أطعم أولادي يجوز، أما إذا أطلق لا ما يجوز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا ذهبنا إلى منطقة من الشرق إلى منطقة أخرى للنزهة فيقول فضل الشيخ هل يجوز لنا القصر الصلاة إذا كان المسافة كانت المسافة مسافة قصر؟
الحمد لله، الجواب نعم. فالراجح من قول أهل العلم أن من سافر سفر نزهة، وقد قطع المسافة على قول من يذهب إلى اعتبار المسافة أو يطلق عليه بأنه فعلا هذا سفر إذا ذهب إلى هذه المدينة حتى لو كان للنزهة، فله أن يترخص برخص السفر ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو الوليد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو الوليد.
الله يبارك فيك. عندي سؤالين.
نعم تفضل.
السؤال الأول بخصوص الآية اللي فيها وكان أبوهما صالحا، هل هذه تمتد يعني إذا الواحد مثلا جد أو بعد الأب يعني ممكن إنه تنطبق عليه هذه الآية؟ والسؤال الثاني يعني الواحد بعد مثلا ما يروح الله عز وجل الحمام للبول ويغسل مرات أثناء الصلاة بحس إنه في شيء طلع، حتى مرات في شيء يكون فيه قطرات لكن ما لها لون أو شيء، فبتسويها عنده وسواس، فشو الحل معها لو الشيخ
جزاك الله خير وليد. حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال من الوليد يقول وكان أبوهما صالحا، فيقول فضل الشيخ هل أبوهما تنطبق على الأب فقط أو أنه على الجد على الأب وإن على؟
الحمد لله. طبعا هذه الآية فيها خبر عن والد هذين اليتيمين، قال وكان أبوهما صالحا، ولذلك أخذ العلماء من هذا على أن صلاح الآباء يدرك الأبناء. وجاءت تفاسير تشير إلى أن المقصود هنا وكان أبوهما، قالوا الجد السابع، هكذا ذكرت بعض التفاسير، قالوا بأن هذا الجد السابع أو جد متقدم وليس هو الأب المباشر. عموما صلاح الآباء يدرك الأبناء بإذن الله، ولكن ليس على سبيل الجزم، ليس على سبيل الجزم، بدليل أن بعض أولاد الأنبياء لم يحصل لهم صلاح، ولكن الأب يدعو ويربي ويبذل السبب، وعلى الله قصد السبيل.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول في بعض الأحيان أشعر وأنا في الصلاة بخروج شيء قطرات من البول، يقول ما حكم يعني قطع الصلاة، هل أقطع الصلاة أو ماذا أفعل؟
الحمد لله، إذا كان الأخ يعاني من الوسواس فعليه أن لا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس، وأن يلهو عنها وأن ينصرف عنها، وأن يقبل على صلاته، وأن لا يترك للشيطان مجال لأن يفسد عليه صلاته أو يلبس عليه صلاته، هذا الواجب عليه. وإذا شعر بهذا يدفل عن يساره 3 مرات ويقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أما إذا كان لا شخص طبيعي غير موسوس، يعني ما عنده شيء من الوسواس وشعر بخروج شيء، فإنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا بأذنه أو يشم ريحا بأنفه أو يجد بللا على ثيابه أو مثلا على بدنه، وهذا يستطيع الإنسان يشعر به. هل إذا كان شخص طبيعي ما عنده وسواس ولذلك لا ينصرف، وإذا الأمر أصبح مجرد شك لا ينصرف أيضا، خاصة ما ذكر من نزول قطرات البول، فإن هذا في الغالب لا يحصل، وهذا ما يقول به إلا من ابتلي بالوسوسة. وإذا كان طبيعيا غير موسوس ثم شعر بنزول قطرات من البول وكان قبله مثلا محصورا، يعني ما ذهب إلى المرحاض قبل الصلاة وغلب على ظنه، هذا بعد الصلاة ينظر، فإذا وجد البلل توضأ وغسل النجاسة وأعاد الصلاة. أما إذا لم يجد شيء فصلاة صحيحة ولله الحمد والمنه.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا يسهل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول إذا انتهت السورة أثناء الصلاة عند سجدة التلاوة هل يقول نسجد سجدة التلاوة أو أركع أو ماذا أفعل؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لسجدة التلاوة سنة في قول جماهير أهل العلم، ويسجد القارئ سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة. الأمر الثاني إذا لم يسجد لا شيء عليه. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالمصلي، إذا مر بآية سجدة فإن كان مأموما لا يجوز له أن يسجد. لماذا؟ لأن فيه مفارقة للإمام ومخالفة له. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. وأما إذا كان منفردا فله ذلك، إذا كان يصلي لوحده فله أن يسجد أو أن لا يسجد، لأن سنة كما ذكرت قبل قليل. وأما الإمام فكذلك، لكن على الإمام أن ينتبه وأن يكون حكيما فطنا، خاصة مع السجدات التي في آخر السورة. فمن الأئمة من يسجد للسهو ومن خلفه لا ينتبهون لسجوده، فلا بد أن يميز يعني مثلا قراءته للسجدة بشيء يشعر فيه من خلفه بأنه سيسجد، أو يرفع إذا رفع يكمل سورة أخرى أو يأتي بسورة أخرى حتى ينتبه من خلفه. والعكس أيضا، بعض أئمة المساجد اعتاد من خلفه على سجوده للتلاوة، لكن أحيانا قد لا يسجد، وهنا يحصل الإرباك والارتباك بالنسبة لمن خلفه، وهذه تحصل كثيرا للأسف. فالإمام الذي مر بآية سجدة ولا يرغب في سجود التلاوة، وكانت السجدة في آخر السورة مثلا مثل سورة الأعراف ومثل بقية السور، يقرأ ما بعدها، يعني يأتي بما بعدها حتى يعلم من وراءه بأنه لا يريد السجود، لأنه يحصل إشكالات كثيرة عند المأمومين إذا ركع ويظنونه بأنه قد سجد للتلاوة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ رائد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله رائد.
يا مرحبا، الله يجزاكم خير على هذا البرنامج.
وياك الله يبارك فيك، تفضل.
أنا عندي بس ثلاثة أسئلة سريعة.
نعم.
السؤال الأول اللي بخصوص تعدد النيات في العمل الواحد، فمثلا لو صليت ركعتين لكن حطيت يعني أكثر من نية، هل يعني هل في قاعدة تضبط يعني هذا الشيء اللي هو تعدد النيات في العمل الواحد؟
نعم.
السؤال الثاني اللي بخصوص الزكاة، أنا عندي مفهوم، لو يصلح للشيخ المفهوم، أنا مثلا أني أحدد يوم في السنة، فلما بطلع الزكاة فأنا أنظر في حسابي كم المبلغ الموجود في الحساب، سواء حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول، فالمبلغ الموجود في الحساب أخرج منه الزكاة. هل هذا المفهوم صحيح أو لا مثلا؟
نعم.
أو لازم أني يعني بالقاعدة الشرعية؟
نعم.
والسؤال الثالث الله يسلمك، وهو نفس الشيء مربوط، اللي هو زكاة الراتب، لو يوضح الشيخ الله يسلمكم. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ رائد، حياك الله. نعم جفاء الشيخ، سؤال الأخ رائد بالنسبة لتعدد النيات، حكم تعدد النيات في العمل الواحد، يقول مثلا إذا صلى ركعتين بأكثر من نية.
الحمد لله. طبعا القاعدة أن الأصل أن لكل عمل النية، هذه القاعدة، كل عمل له نية، ذكر الله له نية، الدعاء له نية، الصلاة له نية، الصدقة له نية. المسألة الثانية، العلماء تكلموا على مسألة العبادات التي هي من جنس واحد، هل تتداخل أم لا؟ يعني مثلا عندنا الصلاة، عندنا تحية المسجد، وعندنا السنة القبلية لصلاة الفجر، لصلاة الظهر مثلا، هل إذا دخل الإنسان المسجد وصلى فقط ركعتين ونوى بهما تحية المسجد مع السنة القبلية يجزئه؟ هذه مسألة مبحوثة عند أهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أنه يجزئه إذا نواهما، فإنهما يتداخلان. ومن أهل العلم من قال لا يلزمه أن ينويهما جميعا، وإنما ينوي أحدهما وأقواهما، مثل السنة المؤكدة أقوى فينويها وتدخل حتى لو لم يستحضر نية تحية المسجد. عندنا الصيام مثلا، صيام الأيام البيض الثلاثة مثلا، لو صامها وافق يوم الاثنين مثلا أو يوم الخميس ونواهما جميعا، قالوا يتداخلان. وعلى القاعدة هذه منهم من قال ينويهما جميعا، وبعض العلماء يقول لا يشترط وإنما ينوي أقواهما. هناك عبادات من جنس واحد، لكن إذا كانت إحداهما مفعولة على جهة التبع أو على جهة القضاء فإنهما لا يتدخلان. يعني مثلا عندنا ستة من شوال تبع لرمضان، فإذا قال الإنسان أنا أقضي وأنوي بها ستة من شوال نقول لا. لماذا؟ لأن إحداهما مفعولة على جهة التبع وهي ستة من شوال.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله يبارك فيك،
جزاك الله خير على البرنامج. الله يحفظك.
تفضل. عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأولي بخصوص قراءة سورة الفاتحة، سواء كنت إمام أو مأموم، هل لازم أقول آمين؟ يعني عشان كنت مأموم فلما أقرأ سورة الفاتحة هل لازم أقول كلمة آمين سواء كنت إمام أو مأموم؟ السؤال الثاني بخصوص التكبير الانتقالية، إذا كنت مأموم هل لازم أقول يعني الانتقال بين الركوع إلى السجود، الركوع إلى الوقوف، أو بين السجدتين، هل أنا كمأموم أقول بعد الله أكبر الحركة الانتقالية؟ السؤال الثالث، إذا في أمر يعني يخصني أنا وما أبغي مثلا أبين لشخص ثاني، على سبيل المثال أنا مثلا أنجزت شغلة أو مثلا عملت مجهود وأبغي أخفيه عن الشخص على أساس أنه ما خشيت العين أو شيء، على سبيل المثال كان وزني كان 100 كيلو وخليت خلال مثلا فترة صغيرة نقصت 20 كيلو، فخشية على أساس أن العين ولا شيء أبغي أخفي هالشيء، فكيف أدارك يعني بحيث أنا ما أكون وقعت في الكذب؟
يعني إذا سألك مثلا،
هي إذا سألني عشان مثلا أنا أنجزت شيء أو مثلا قطعت مشوار في وقت صغير وأنا ما أبغي أقول حق الشخص أني أنا قطعت هالمشوار في هالوقت الصغير هذا.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير وعمر، تسمع رد فضل الشيخ، حياك الله. نجي فضل الشيخ. سؤال الأخ رائد بالنسبة للزكاة، يقول أنه حدد له يوم في السنة ويقول في هذا اليوم ينظر في يعني جميع ما عنده في من أموال في الحساب ويزكيه كاملا حال عليه الحول أو لم يحل، فيقول هل هذا الفعل صحيح؟ وبالنسبة أيضا يسأل عن زكاة الراتب.
الحمد لله، بالنسبة لي الجواب على الفقرة الأولى، الجواب نعم، هذا الفعل صحيح ويؤجر على ذلك، ويكون ما حال عليه الحول قد أدى في وقته، وما لم يحل عليه الحول يكون قد قدم زكاته، وتقديم الزكاة جائز في قول جماهير أهل العلم. وأما مسألة زكاة الراتب، بالنسبة لي الراتب يعني ليس عندنا شيء اسمه زكاة الراتب، وإنما عندنا زكاة المال، والراتب هذا من جملة الأموال، فقد يكون الراتب الذي يجمعه الإنسان فيه زكاة وقد لا يكون فيه زكاة. كيف ذلك؟ الآن رجل لديه راتب، ولكن هذا الراتب الذي يدخل في حسابه شهريا يصرف منه فينزل عن النصاب، بمعنى ينقص عن النصاب، هذا لا زكاة فيه. فما دام أنه شهريا هذا الراتب ينقص عن النصاب، في كل شهر ينقص الراتب عن النصاب، فإنه لا زكاة فيه. أما إذا كان الراتب لا يبقى يصرف منه لكن يبقى جزء منه في حدود النصاب، فإنه يزكي هذا الراتب أو هذا المال الذي ما زال في حدود النصاب إذا حال عليه الحول. تأتي المشكلة الأخرى وهي قضية إذا قلنا بهذه الصورة سيلزمه أن يزكي شهريا بعد حولان الحول على الراتب الأول ثم هكذا الثاني والثالث، يجمع بمثل هذا الطريق، وهذه الطريقة متعبة صراحة وصعبة، ولذلك دائما ننصح مثل ما ذكرنا في الحالة الأولى يكشف الحساب اللي عنده ويزكي الموجود، فما حال عليه الحول يكون قد زكى في وقته، وما لم يحل عليه الحول يكون قد قدم زكاته، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله عليكم. السؤال أبو عمر فالشيخ، بالنسبة لقراءة الفاتحة للإمام والمأموم هل يقول آمين؟
يقول ماذا؟
يقول آمين بعد قراءة الفاتحة للإمام والمأموم.
أولا بالنسبة لآمين معناه اللهم استجب، هذا معنى آمين. والثاني بالنسبة لحكم آمين مستحب، سنة مستحبة أن يقول آمين. والثالث آمين يقولها الإمام والمأموم والمنفرد. فجميع من يصلي إذا قرأ الفاتحة وانتهى منها فمن السنة أن يقول آمين. نعم.
أيضا فضل الشيخ يسأل عن حكم تكبيرات الانتقال للمأموم.
الحمد لله. طبعا تكبيرات الانتقال محل خلاف عند أهل العلم، والراجح من قول أهل العلم أنها واجبة. فجميع التكبيرات الانتقالية التي هي بعد تكبيرة الإحرام غير تكبيرة الإحرام واجبة، فالراجح من أقوال أهل العلم سواء للإمام أو للمأموم أو للمنفرد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول
لكن إذا نسيها المأموم تحمل عنه الإمام. أما إذا تعمد المأموم ترك التكبيرة الانتقالية فهذا يرجع إلى من يذهب إلى الوجوب، يذهب إلى وجوب التكبيرات الانتقالية، يقولون بأن من تعمد ترك الواجب في الصلاة بطلت صلاته. أما من يذهب إلى أنها سنة قالوا لا تبطل صلاته وإنما تكون ناقصة. نعم.
ذاك الخير فضيلة الشيخ يقول إذا شخص سألني عن أمر ولا أريد أن أبين له، يقول خوفا من العين لا أريد أن أجيب على سؤاله، فيقول كيف أتخلص منه ولا أريد يقول في نفس الوقت أن أكذب عليه.
الحمد لله. طبعا أولا ينبغي للناس أن يتركوا فضول الكلام، فضول النظر، فضول الاستماع. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وللأسف الشديد يوجد عند بعض الناس عادة سيئة وهي سؤال الناس مثلا عن أعمارهم، عن أموالهم، عن كذا، وهذا لا يليق بالمسلم. ينبغي للمسلم أن يهتم بما ينفعه وبما يصلحه ويدع الخلق للخالق، يدع الخلق للخالق. أما الخوض في أحوال الناس وفي خصوصيات الناس هذا ليس من أخلاق المسلمين وليس من أخلاق المؤمنين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا سئل عن بعض خصوصياته وهو يكره ذلك، فأمامه يعني أحد الأجوبة التالية. الجواب الأول الصمت والسكوت، وهي رسالة يستطيع أن يعني يفهمها إذا كان المقابل يفهمها بأنه لا يرغب في الجواب. هذه الحالة الأولى، ولذلك لا يلزمك الجواب، وصمتك هي رسالة له ولأمثاله. الحالة الثانية أو الطريقة الثانية وعظه وتذكيره، تقول له مثلا يعني لو تركت مثل هذا الشيء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، وأنا أنصحك لله وذكرك بأنه لا تكره الناس فيك ولا تبغض الناس فيك. الناس يكرهون أن يسألهم الناس عن الآخر، يسألونهم عن خصوصياتهم وعن أمورهم. وقل هذه نصيحة حبية ودية أخوية لك بأن أنا أنصحك لأني أجد في نفسي كراهية وأنا لا أحب أن يكرهك الناس. تقول هذا الكلام، طيب هذه نصيحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولقوله جرير بن عبد الله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا، وقال والنصح لكل مسلم. الطريقة الثالثة وهي إذا كان هذا الشخص صمتك سكوتك عنه أو نصيحتك له قد تتسبب في مثلا ضرر عليك أو إحراج كبير عليك، وأنت تعتقد بأن هذا الرجل يعني مثلا له منزلة ومكانة ويصعب عليك أنك ما تجيب عليه، ممكن توري بالكلام أو تعرض. يعني مثلا لو قال لك كم راتبك تقول مثلا فوق 5,000، يعني أنت راتبك 20 وأنت غير راغب في أنك تخبر، تقول فوق 5,000 مثلا، وأنت صدقت ما كذبت. كم عمرك؟ تقول أنا عمري فوق 20 مثلا، وعمرك 30 أو 40 مثلا، يعني ما تحب أنك تخبره. كم كذا مثلا؟ كم أولادك؟ الحمد لله يعني عندي خير مثلا. وأنا أعتقد يعني نصيحة مثل هذا الجنس من الناس فيه فوائد كثيرة لك ولغيرك، فلو نصحته يكون أفضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله لكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، أقول أنا أخر صلاة الوتر إلى قريب من الفجر، فيقول أصلي ما شاء الله لي ثم أوتر بعد ذلك قريب من أذان الفجر، ويقول سمعت كلام من بعض الفضلاء أن الوتر الأفضل أن يكون قبل النوم.
الحمد لله، بالنسبة للوتر يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، وأنت بالخيار في قضية الصلاة، فإذا صليت الوتر في أول الليل بعد صلاة العشاء فقد صليته في الوقت، وإذا صليته بعد مثلا في منتصف الليل صليته في الوقت، وإذا صليته في الثلث الأخير صليته في الوقت، لكن يبقى الأفضلية، فأفضل الوتر أو القيام يكون في الثلث الأخير، وذلك لأن هذا هو وقت السحر، والله جل وعلا امتدح المستغفرين في هذا الوقت، قال جل وعلا والمستغفرين بالأسحار، قال جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون، وأيضا هذا الوقت هو وقت النزول الإلهي، قولوا جاء في مسلم من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. فمن حيث الأفضلية نعم قبل الفجر، ومن حيث الجواز الحمد لله وقت الليل كله محل صلاة الوتر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رقم 6688، يقول هل الدعاء بعد الصلاة الذكر، يقول بعد الصلاة هل يكون بعد المكتوبة فقط أو أيضا بعد السنة؟
الحمد لله، بالنسبة للاستغفار والذكر والتسبيحات هذه بعد الفرائض، فقد جاء من حديث عائشة وثوبان عند مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم قال أستغفر الله ثلاثا، يعني بعد الفريضة، وأيضا جاءت أحاديث كثيرة تفيد وتشير إلى ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ويقول بعد الفريضة، فكان يستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ بتعظيم الله وتمجيده وتقديسه، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، ولا يفعل هذا في السنن يعني بعد الانتهاء من السنن، وإنما هذا خاص بالفرائض.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول ما طريقة غسل الجنابة للرجل والمرأة ومتى يجب؟
الحمد لله، بالنسبة للغسل الواجب له موجبات، الغسل الواجب له موجبات، فمثلا بالنسبة للمرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس وجب عليها الاغتسال حتى تصلي، وجب عليها الاغتسال لأجل الصلاة، وبالنسبة للرجل والمرأة إذا أجنبا وجب عليهم الاغتسال لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تجاوز الختان والختان فقد وجب الغسل، هذه موجبات الغسل. والغسل على قسمين، غسل مجزئ وغسل مسنون. الغسل المجزئ هو أن يعمم المغتسل بدنه بالماء، أن يعمم المغتسل بدنه بالماء كاملا من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه، بحيث لا يدع مكان إلا وقد أوصل إليه الماء مما هو ظاهر، ويستنشق ويتمضمض، يتمضمض ويستنشق أثناء الغسل. أما الغسل المسنون فهو أن يتوضأ قبل الاغتسال، يتوضأ قبل الاغتسال كما يتوضأ للصلاة، ثم بعد ذلك يحث على رأسه 3 حثيات، يبلغ الماء أصول الشعر فروة الرأس وأيضا منابة الشعر في اللحية وغير ذلك بالنسبة للرجل، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يفيض الماء مرة ثالثة على سائر جسده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم، في لفظ التيمم في تنعله وترجله
وفي طهوره وفي شأنه كله. ولو اكتفى الإنسان بغسل بدنه وتعميم بدنه بالماء أجزأه ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول كم نصاب الزكاة؟
الحمد لله بالنسبة لنصاب الزكاة يحسب إما بالذهب وإما بالفضة. فنصاب الذهب 20 مثقالا، وهذا الآن الناس لا يعرفون هذا المقدار، ولذلك العلماء يقدرونه ب85 جرام في القول الراجح من أقوال أهل العلم. وطريقة حساب الزكاة أن ينظر إلى سعر جرام الذهب ويضرب ب85 فيخرج الناتج، يخرج الناتج. أما إذا حسبنا بالفضة فنصاب الفضة 200 درهم، وهو يساوي 595 جرام، وينظر أيضا إلى سعر جرام الفضة ويضرب بهذا العدد 595 يظهر النصاب. العمل الآن على نصاب الذهب والله أعلم.
طيب الشيخ أي عيار بالنسبة للذهب؟
هو بالنسبة للذهب يقدر كل عيار لوحده، يعني مثلا 24 لوحده، 21 مثلا، 18 يقيم ويقدر بهذا.
زكاة تفضل شيخ المال إذا أردت يعني أن أخرج زكاة المال بالنسبة للنصاب؟
نعم بالنسبة إذا حسبنا بالذهب المتوسط، يعني المتوسط ما بين 24 وما بين 18 عيار 21.
ذاك الأخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر رقم 66888، يقول فضل الشيخ إذا كان شخص مجنون عنده مال هل في ماله زكاة؟
الحمد لله الجواب نعم. أنا ذكرت قبل قليل بأن الزكاة تجب في كل مال، سواء كان المال يملكه ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، عاقل أو مجنون. ولذلك المجنون والصغير يتولى وليهما إخراج الزكاة عنهما وجوبا في قول جماهير أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.